أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أعزائي مستمعينا مشاهدين عبر فيسبوك عبر شبكة أجيال الإذاعية، أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد جبر. نتمنى لكم أعزائي دائما أطيب الأوقات وأسعدها. أبناؤنا أحباؤنا فلذات أكبادنا، نحبهم ونخاف عليهم ونحرص دوما على تحقيق كل خير لهم. والعطلة الصيفية بدأت لدى بعض من أبنائنا وربما تبدأ في الأيام القليلة عند البعض الآخر. نحن كآباء وأمهات بعضنا يحتار فيما يمكن ملء فراغ أوقات أبنائهم في العطلة الصيفية، وكيف يمكن استغلال هذه الأيام الطويلة حيث يتحول ليل أبنائنا إلى نهار، وبعضهم يقضي معظم أوقاته في الشوارع مع أصحابه وفي اللعب، وبعضهم كما تعرفون يقضيه على الهاتف والموبايل والآيباد والحاسوب والتلفزيون. طبعا نحن كآباء نتأفف من ذلك ونضجر أحيانا من هذا الفراغ الطويل، نفتقد الهدوء في بيوتنا وربما لا نستطيع النوم في بعض منها، وأحيانا نتمنى عطلة سريعة للعطلة الصيفية أو انقضاء سريعا للعطلة الصيفية. كثير من الأمهات والآباء يتناقشون ويتحاورون كيف يمكن أن نقضي العطلة الصيفية لأبنائنا في متعة وفائدة، وكيف يمكن أن نستغلها، وخاصة أن السنة التدريسية الحالية كان فيها فاقد تعليمي كبير. هل يمكن فعلا أن نحول العطلة الصيفية إلى متعة وإلى فائدة لأبنائنا؟ الجواب طبعا ممكن، ويمكن أن يساعدنا في ذلك ضيفينا في هذه الحلقة، الدكتور فراس أسمر. دكتور فراس، ممكن تعرف نفسك؟
أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين جميعا، يسعدني أن أكون برفقتك دكتور بركات في هذه الحلقة. دكتور فراس أسمر، دكتوراه في علم النفس التربوي، محاضر في العديد من الكليات والجامعات الفلسطينية.
حياك الله، أهلا وسهلا بك دكتور فراس. وأيضا عبر الهاتف يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة كريمة المدهون، وهي خبيرة طفولة مبكرة ومفتشة رياض الأطفال في القدس. أهلا وسهلا بك دكتورة كريمة.
أهلا بك دكتور، وأهلا وسهلا بالمستمعين.
دكتورة كريمة، أنت الآن بالأردن، يبدو صرت هرباني من أولادك، يعني الساعة لسه ما بدأتش العطلة الصيفية ولا إيه؟
أنا مش هرباني، لا والله، هو يعني لقاء عائلي واجتماعي وكمان شغل.
أكيد.
تنقل قصير.
يعني نتمنى لك دائما يعني أطيب الأوقات وأمتعها، وإن شاء الله سفرة موفقة. نبدأ بك دكتور فراس، يعني هذه المقدمة شوية يعني كثرت الحكي، لأنه بصراحة خلينا نحكي على المكشوف، العطلة الصيفية جميلة لأولادنا وأحيانا مش جميلة. إحنا ننبسط إنه تريحنا من تدريس أولادنا في المدارس أول يومين ثلاثة، بس بعدين مثل ما بقولوا تبدأ المشاكل. الأولاد فعلا معظم النهار قاعدين وبالليل نايمين مثلا، أو بصراحة فوضى في البيت. السؤال، هل يمكن فعلا أن نحول هالعطلة الصيفية لأولادنا كمان مناش مدرسة، يعني يكون فيها متعة، فيها حيوية، فيها فائدة، وبنفس الوقت إحنا كآباء نشارك في إيجاد هذه الفائدة لأبنائنا؟
بداية دكتور، يعني نفسيا بعتبر الطفل العطلة هي ملجأ له للهروب من النمط المنهجي المرتبط بالتدريس. كآباء كأمهات، نعم هو راحة من جانب أنه زي ما تفضلت فيش عبء الآن تدريسي، فيش مهمات دراسية، ولكن من باب آخر أنه بصير الأهل يعتبروا أنه الطفل أو هالولد في البيت هو مصدر إزعاج ومصدر فوضى بالنسبة لهم. هاي بالفكرة العامة عند الناس اللي مش مهتمين أو مش مقدرين أو مش مع يعني مش متمكنين من معرفة المعنى الحقيقي للعطلة الصيفية. نجاح الأهل في العطلة الصيفية بيعتمد على مبدأ رئيسي وأساسي اللي هو التخطيط للعطلة الصيفية. إذا كان في عنا تخطيط مناسب لقضاء العطلة الصيفية بأكثر فائدة تربوية، وقت راح الأهل يشعروا إنه هاي العطلة أعطت مردود إيجابي على أبدانا. وإحنا بشكل عام أي عمل بيكون بيستند إلى تخطيط سليم أكيد مجال نجاحه راح يكون عالي جدا. إحنا للأسف كآباء كأمهات بنترك آبائنا أبنائنا بنعطيهم الحرية الكاملة، وبالتالي الحرية الكاملة عند الطفل معناها السهر الطويل، معناها اللعب بالشوارع، معناها إضاعة الوقت بصورة سلبية.
جميل جدا. طب دكتورة يعني كريمة باعتبارك خبيرة تربوية، فعلا العطلة الصيفية بالنسبة لنا هي عطلة طويلة، يعني ربما أكثر من الدول الأخرى، يعني 3 أشهر تقريبا الأطفال يقضون يعني أوقاتهم في البيوت، بعضهم يذهب لمساعدة أهله في مجالات عمل مختلفة، والمعظم يبقى في بيته، ربما يكون سببا ومصدرا للإزعاج. فعلا كيف من خلال خبرتك يمكن أن نخطط كأهل من أجل يعني جعل هذه العطلة ممتعة وبنفس الوقت مفيدة لأبنائنا؟
نعم، أنا بدي أكمل اللي تكلم فيه الدكتور قبلي.
دكتور فراس أسمر. نعم.
نعم نعم، التخطيط إشي يعني شيء مهم، بس أنا بدي يعني أكون عملية جدا مع الأهل وأحكي معهم بالعملي بموضعهم.
جميل.
أنا بقول لهم أنتوا تعودتوا، يعني أجت فترة الكورونا وأعطت منبر ومنصة للأهل مثل يعني مش مثل ما كان في السابق.
نعم.
كانت المؤسسة التربوية ماخذة المكانة الأكبر لوقت الطفل، وكان في العطلة، فكانت العطلة هي وكأنها حصة الأهل.
صحيح.
اليوم لا، الأهل تمرنوا، وفي كمان ما ننسى الإضرابات، الأهل صاروا جزء لا يعني لا يتجزأ من سنة السنة العمرية اللي فيها من ضمنها العطل، من ضمنها الأعياد، من ضمنها الإضرابات. الأهل تقريبا 50% الأطفال معاهم بصحبتهم.
نعم.
فصاروا كأنه أنا باجي أقول إنه أنتوا صرتوا جاهزين بهاي المنصة. ضل أنا دايما بقول
نعم.
أهم شيء في العطلة غير التعليم والترفيه والفرصة اللي للمتعة، الأمن والأمان.
صحيح.
وهاي فرصة جيدة جدا إنه أنا أكمل دور المؤسسة التربوية، كيف أنا أربي ابني على الأمن والأمان. معلش إنه إحنا مخدين الشوط هذا والبرنامج اليوم على كيف احنا نستغل الفرصة
بالضبط.
العطلة للمتعة وللاسترخاء، ولكن انا بقول كمان فرصة انه انا في قيم مفقودة عنا بمجتمعنا، وبنسمع قديش في مع الأسف بالعطل كتير مصائب بتصير مع أطفالنا، وبكون العطلة شبه ذاكرة سيئة عند بعض العائلات. فأنا بقول التخطيط كيف ما تفضل الدكتور، تخطيط مسبق عشان
نعم
كمان الطفل يحس بالأمان، شعور الطفل إنه بيعرف إنه شو برنامج أسبوعه وشو برنامج الشهري، وكمان هو شريك في التخطيط، شريك في إيش بيكون بالبرنامج، بصير فيه نوع من الالتزام، وكمان بحس بيشعر في الأمان. ومن داخل البرنامج اللي هو مخطط ضروري، إنه أنا بقول ضروري لازم إنه نعوض كمان المواد التعليمية، ما يعني ما نخلي الإشي
طيب.
يروح من هذا ال
طيب دكتورة يعني هذا الكلام يعني جميل جدا، يعني أنت والدكتور فراس أجمعتما على أن التخطيط مهم جدا، ولكن السؤال كيف نخطط ومن يخطط؟ إذن مرة أخرى أيها الأحبة أرحب بكم، ما زلت أنا معكم بركات فوزي القصراوي، وما زال معي ضيفي الكريمين الدكتور فراس أسمر وهو خبير علم النفس التربوي، والدكتورة كريمة المدهون وهي خبيرة طفولة مبكرة، وما زلنا نتحدث سوية كيف يمكن أن نستغل العطلة الصيفية لمنفعة أبنائنا بحيث تكون فيها الفائدة وفيها المتعة وفيها الراحة أيضا لنا نحن الأهل. طبعا الدكتور فراس والدكتورة كريمة أجمع على أن الأهم في الموضوع هو التخطيط، التخطيط والتخطيط كلمة جميلة وكلمة جذابة، ولكن السؤال كيف نخطط؟ وهذا إليك يا دكتور فراس، يعني الأهل كيف يخططون؟ هل الأهل يخططون بمعزل عن أبنائهم؟ هل يجب أن يخطط الأهل والأبناء مع بعضهم البعض؟ وبماذا يخططون؟
في البداية دكتور يعني نركز على نقطة مهمة، العطلة هي بالنسبة للطفل مصدر للراحة للسعادة للسرور نفسيا، وبالتالي أنا يعني أعطي مثال واقعي على أبنائي في العطلة. في العادة أنا بطلب منهم أنه يعملوا هم لحالهم خطة يومية، لأن هاي الخطة اليومية بيقدموا لي إياها أكيد مجال الفعاليات الرفاهية فيها عالي. ولكن بعد ما هم يجتهدوا في البرنامج بنقعد احنا وياهم وبنتناقش وبنتسامر مع بعض على الفعاليات اللي هم حاطينها.
والله يا دكتور شعرت انك مدير عام في مؤسسة يعني بهالطريقة لازم كل يوم مثلا نعمل التخطيط ولازم
لا مش هيك دكتور، احنا بنعمل خطة.
طبعا انا بحكي هيك يومية. من باب الفكاهة ومن باب انه كمان يعني عشان فعلا نعرف حيثيات التخطيط، ما المطلوب يعني ما بصير برضو الاب والام انه خلص اولادنا عطلوا يظلوهم نايمين قاعدين يلعبوا زي ما بدهم.
تمام دكتور. مش هيك يعني في العادي انا بعطي الطفل الحريه اللي هو اللي يرتب البرنامج وفق رؤيته هو وفق هو كيف بنظر للعطله، لان اكيد يحط كمثال مجال للنوم بوقت طويل ليس كما كان في العطله في اثناء الدوام. نعم انا بعطيه مجال ينام بزياده، ولكن ما بعد النوم نيجي للفعاليات الثانيه. هي في الاساس انا بنظر لهي الفعاليات نظرة تربوية، هو الطفل قد ينظر إليها نظرة ترفيهية، أنا منظر لها نظرة تربوية. يعني كمثال بده الطفل يرجع على الأجهزة الإلكترونية، أنا بحدد له هو بكون حاطط في البرنامج بدي ساعة ساعتين على البليفون كمثال، أنا بكون محدد له بضمن وقت مناسب، يعني ساعتين كثير مبالغ فيه، بنتفك احنا وياه على الوقت وبنتفك احنا وياه وين المواقع او الاشياء اللي بده يشتغل عليها ضمن البرامج الالكترونيه، لنحدد وقت اخر للتلفزيون اذا كان الوقت مناسب بعد نقاش احنا وياه نقاش ودي. تمام بتم تحديد انه نعم هي اتفقنا على ساعه كمثال، هاي الساعه وين بدنا نحضر، شو طبيعه هاي البرامج كثير مفيده، هو بنبسط على هالتلفزيون واحنا بنشوف انه البرنامج اللي اختاره الى حد ما مردوده التربوي على الطفل. اختار الطفل كمثال بيوم الجمعه نطلع كمثال زياره اجتماعيه، فيش مشكله بوافقوا على هذه الزياره الاجتماعيه، ولكن احنا بدنا هدف ثاني من الزياره الاجتماعيه تعزيز صله الرحم عند اولادنا. بدنا الطفل كمثال في الجمعه اللي بعدها نروح زياره رحله كمثال، بنوافق على هذا الموضوع، ولكن رحله ضمن انه يستكشف البيئه والواقع اللي بيحط الطفل. فأنا فعاليات اللي هو شايفها فقط ترفيهية أنا بجيرها تكون ترفيهية وتربوية. الآن الأوقات اللي بيكون حاطة ببرنامجه إحنا بنتفق مع بعض إنه تكون إلى حد ما مقبولة متنوعة، بتناول أكثر من جانب عند الطفل، جانب حركي جانب حسي جانب عقلي، لأن وبنختار بناء على ترتيبات ما بيننا معا شو الفعاليات المطلوبة يوميا واسبوعيا واللي راح تتكرر في بقية الأسابيع.
يعني جميل دكتور فراس، إذا إحنا نترك للأولاد حرية اختيار النشاط الذين يريدون أن يقومون به كل يوم، لكن نحن كأهل نحاول أن نضبط هذا النشاط بحيث يكون في مردود فائدة تربوية، فائدة أخلاقية، فائدة يعني في 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 متعة وفي فائدة. طب دكتورة كريمة، يعني أنت كتربوية وكأم أيضا، يعني ماذا تنصحين الأمهات بالذات؟ شو دور الأمهات؟ يعني طبعا الأمهات الله يعينهم، أنا بعرف أنه معظم أمهاتنا بدرسن في البيت أكثر ما يدرسوا أولادهم، لأنه إحنا عارفين بصراحة مع الاحترام لمدارسنا مؤسساتنا إذا ركننا عليهم لحالهم والله أولادنا أبصر شو بصير فيهم. بالتالي الأمهات كل التحية للأمهات اللي عمالة بتقضي معظم وقتها في البيت بتدرس ابنها، ولازم نحط العلامة إلها للأم مش للأولاد، مش هيك يا دكتورة؟ طب شو دور الأمهات في العطلة الصيفية؟
مظبوط، احنا بنعطي جوائز اليوم للي هم من لهم الاثراء وانه يكونوا معاهم بهذا الوقت اللي هو احنا نحكي شهرين ونص، اللي هم من مده زمنيه طويله وفعلا هم من بحاجه للمساعده. ببدا بالامكانيه الاولى انه الام انت مش لوحدك. أفضل دايما إذا أنا بعرف إنه في كمان إلي صديقات وعندهم أبناء بنفس الجيل، عادة بالتخطيط يدخل هذا المنظور اللي هو برضو تربوي وبرضو اجتماعي.
نعم.
وأكثر نكثر منه، يعني يوم أنا مثلا بستضيف أطفال صديقتي فهي بتكون وكأنها بين قوسين ساعتين بريك اللي هم وكأنها مجازة، وعندها يعني المناوبات هذه اللي هي بنفس الوقت أنا برتاح كأم، ولكن بالنسبة لطفلي طفلي هو موجود مع أصدقائه وفعلا بيكون فيه تخطيط. طبعا هلا نيجي لقضية التخطيط. التخطيط هو بالأصل يعني ما بترك أنا نهائي الطفل يختار زي ما بده، بعطيه انه يكون هو شريك. تفرق بين انه اكون انا شريك او انه انا اكون لي حرية الاختيار، لانه اختياراتهم دايما احنا اولادنا ونكون واقعيين في نوع صار في هذا الزمن الانانية عند الاطفال انه هو بيفكر بنفسه، ولكن اذا دخلت له المنظور الاشتراكي انه في لك اخو لك صديق وفي البيت كمان امكانيات اللي مش ملائمة دايما لا اختياراتك، فبيصير في نوع انه بده يفهم بوقت التخطيط في اشياء مسموحة في اشياء متاحة في اشياء اللي هي صعبة في اشياء اللي بنقدر نأجلها. وانا بعطي اقتراحات عملية. في كتير عائلات اللي هي مش عندها قدرة انه تصرف مصاريف رحلات وتطلع ترفيهي واماكن عامة، تقدر من خلال المواد اللي في البيت يعملوا مثلا ألعاب تربوية من بطاقات. لأنه أنا كمان مرة بقول إنه راح على الأطفال مواد تعليمية اللي أنا السنة الجاي بعرف إنه الأطفال راح يكونوا سنة بمواد تعليمية اللي في لازم يكون عندهم خلفية اللي ما أخذوها. فأنا من خلال اللعب من خلال الترفيه هذا أنا بدخل مواد تعليمية تربوية من خلال ألعاب ألغاز أحاجي.
ممكن هنا دكتورة الأهل عفوا مقاطعة للأهل لهم دور كبير، يعني نعم. برضو الأهل ما بصير يكونوا طبعاً بعيدين عن أولادهم، يعني أولادهم يلعبوا لحالهم، برضو الأب بدل. والأم واجب عليهم كمان يلعبوا مع أولادهم حقيقة. يعني ألعاب مفيدة، ألعاب بتعزز المحبة بتعزز التقارب الاجتماعي، يعني ما بصير برضو الأب يعني خلص إنه أنا وظيفتي أدفع مصاري، أنت مش بنك يا أخي، كمان برضو مطلوب منك إيش مسؤولية اجتماعية ومسؤولية تربوية تجاه أبنائك.
نقطة مهمة جدا اللي بتحكيها، يعني لما بقول تخطيط مشارك يعني عنصر الأم والأب موجود مع النشاط الاجتماعي أو التربوي اللي مع الأطفال. وبالعكس أنا بدي أعزز العلاقات اللي ما بين الوالدية والطفولة بنفس الوقت. أنا كمان كنت بعمل كل الأجهزة الذكية، أنا ما بدي أعطيه لطفلي أوكي خد لك ساعتين، لا أنا بدي تعال الجهاز الذكي تعال نعمل مسابقة تصوير. يعني أنا بجند الأجهزة الذكية.
نعم.
بما أنه ما فيش عندي حدود صار بالإجازة فأنا باجي بعطيه مهام اللي بدي أنا بالعكس أستغل أنه في عندي أنا فرصة ذهبية أنه أعطيه الحدود في استعمال الأجهزة الذكية، وتصير بالعكس هي محتواها فيه رقابة أكتر، أنا في عندي متسع من الوقت أنا بدي يبعد أكثر عن الأجهزة الذكية ويلجأ للطبيعة، للرحلات. بلادنا جميلة جدا،
نعم
والطقس هاي السنة متاح. يكون بالتخطيط مرتين بالأسبوع يكون جولة في الطبيعة، وهناك
ومش شرط
ناخذ
طبعا نروح
معنا
على
صور
تركيا
مع،
ولا نروح على بلاد بعيدة،
لا
ممكن يكون طبيعتنا
لا
ممكن قريب من مناطق
بالعكس،
سكننا، مش هيك يعني؟
من مكان سكننا بلادنا. أنا متأكدة لو بس حطينا من دون جوجل، لفينا القرى، لفينا البلدات، مناطق الشمالية هلقيت اللي هي فيها الخضار والشلالات، أماكن جميلة جدا بلادنا. لا بنطلع وبناخذ بتكاليف البيتية، بدل الفطور بالبيت أنا باخذ الفطور على حديقة، حتى لو مشينا بالسيارة سفر نص ساعة ساعة،
نعم
نلتقي مع أصدقاء، نخطط رحلة جماعية، نزور الأقارب، نعزز كيف ما قال الدكتور فراس، كتير جميل تعزيز صلة الرحم، العلاقات الاجتماعية، يعرف إنه مش أنا
ونعزز
معاي
انتمائنا الوطني دكتورة، يعني انتمائنا الوطني
كله
بصراحة، يعني
مية بالمية
في هناك
صحيح.
الكثير من القرى والبلدات والمناطق التي
طبعا
لا نعرفها. الأصل إنه بلدنا صغير، يعني فلسطين كلها بعض صغير، فالأصل إنه
صح
أطفالنا يعرفوا كل قرية، كل منطقة، كل موقع جغرافي، كل غابة، كل واد، كل جبل في هالبلد هذه.
يعملوا ألبوم دكتور،
نعم
يعملوا ألبوم توثيق في الصور، صورته مثلا عند منطقة النصرية، منطقة الأودية، الشلالات. أنا بعطي أمثلة
نعم
أسماء
إذا
يعني
إذا
أساس
دكتورة،
نبدأ نتنبه.
نعم آسف على المقاطعة، إذا يعني إحنا بإمكاننا
تفضل.
فعلا، يعني أنت ذكرت نقطة مهمة إنه حتى أطفالنا بحبوا فعلا الأجهزة الذكية، واليوم صعب إنه نبعدهم عنها، لكن يمكن إنه
نعم
هذه الأجهزة الذكية نستغلها لمصلحة ولفائدة أطفالنا
نعم
مع الإمتاع، وهذا راح تحكي معه أكثر أو تحكي عنه أكثر. لكن يعني خلينا نرجع مرة أخرى لزميلنا وضيفنا في الاستوديو الدكتور فراس أسمر. دكتور فراس أسمر، يعني بما أنك أنت خبير علم نفس تربوي، لأن بعض الناس بيقول لك يا أخي والله العطلة الصيفية طويلة، شو يعني 3 أشهر، وين شو يعني، لو كان أسبوعين بكفي. لكن يعني فعلا يعني إحنا كلنا بنعرف إنه الدراسة في بلادنا متعبة، والأطفال بصراحة لا يجدون متعة في التدريس، وإحنا عارفين معظمهم بروح على المدرسة بغصب عنهم، مكره أخاك لا بطل. فبالتالي يعني المدرسة بالنسبة لنا ليست عامل جذب، بالتالي العطلة الصيفية هي فرصة فعلا للطفل للاسترخاء، للتخلص من الإرهاق، للتخلص من التوتر، مش هيك؟ إذا هي مهمة.
أكيد دكتور، هي مهمة جدا.
نعم
بس أنا دوري مرة أعيد إني بدي أجير العطلة، بدي أجير هالوقت الطويل اللي عند ابني مشان يستفيد منه بأكبر قدر ممكن.
نعم
هي العطلة هي عبارة عن مرحلة تجديد طاقة، تهيئة للسنة أو للعام القادم، العام الدراسي القادم، تهيئة الطفل نفسيا إنه راح ينتقل من صف إلى صف آخر، وبالتالي هاي الفترة بدي هيئه بطريقة إلى حد ما تنعكس تربويا على شخصيته، على معارفه بالطريقة السليمة.
جميل.
لأن الطفل كمثال بهاي الفترة بيعتبر أنه الكتاب هو عدو له، ولكن أنا بقدر شو أعمل، أشوف شو طبيعة القصص اللي بحب ابني يكرهها وهي اللي أوفر له إياها، وبالتالي هي حققنا فائدة تربوية بكتاب آخر. هذا الكتاب الطفل اختاره بناء على رغبته هو، ما رحناش للمنهاج الدراسي لأن الطفل بيعتبر أنه العطل الآن هي راحة من هذا المنهاج، انتقلنا لقصص تربوية أخرى بناء على رغبة الطفل، اخترنا له إياها وكسبنا المعارف اللي إحنا بدنا تلزم ابننا بطريقة إلى حد ما مناسبة. لأن نرجع للأجهزة الذكية، نفس الشيء بختار المواقع اللي ممكن تفيد منهاجي بطريقة مناسبة، وفي عندنا كثير الآن مواقع إلكترونية تفاعلية، المنهاج تاعنا موجود ضمن هاي البرامج التفاعلية، ومن خلالها الطفل بيلعب على هالجيمز في البرامج ويكتسب معلومات ومعارف.
طب دكتور بالنسبة للأجهزة الذكية، طبعا احنا أفضل حل للأم وللأب إنهم يخلصوا من أبنائهم إنه نسلموا جهاز ذكي، موبايل، تلفون، آيباد، إيش، ويا عمي بضل يلعب عليه 2 ساعة 3، والأم طبعا وقتيتها ماخذ راحتها والأب ماخذ راحته. الآن السؤال يعني فعلا شو دور الأهل في استخدام الأجهزة الذكية لأطفالنا؟
واحنا دكتور اخرى مره حتى في استخدام الجهاز الذكي، تخطيط لاستخدامه مناسب، تحديد وقت محدد لاستخدامه مناسب، والأهم أنه يكون في عندنا قدوة حسنة من الوالدين في استخدام هذا الجهاز. إذا الطفل بشوف أبوه وأمه كمثال على لعبة معينة، أكيد الطفل بده يكون بتقليد الأب والأم. إذا الطفل شاف أبوه وأمه على هالجهاز بيحضر مسلسلات تركية، مع كل أسف بطلنا نحضرها على التلفزيون، صرنا الآن نحضرها على الجهاز الذكي، فابننا بده يعمل نفس الشيء. إذا إحنا بنحدد لابننا وقت محدد لهذا الجهاز، بنشاركه وبنورجيه نماذجنا الإيجابية كيف إحنا بنستخدم هذا الجهاز، وبنجير الجهاز لما فيه مصلحة تربوية. وأخر مرة بعيد، في كثير برامج ومواقع تفاعلية، المنهاج مصاغ بطريقة تعلم مفرد أو تعلم مبرمج، من خلالها ممكن الطفل يكتسب معارف، وهو بكون يلعب بيكتسب المعارف الموجودة بالمنهاج. هذا جزء. الآن الجزء الثاني دكتور بالنسبة للعطلة، يعني إحنا معك مثال إنه نوفر فترة للرياضة، فبرنامج ابني مش فقط تلفزيون، مش فقط بليفون، مش فقط زيارات اجتماعية، لا، يكون في فترة للرياضة، والرياضة مردودها الإيجابي على الطفل بشكل كثير كبير. صحيح. أنا مع أن العطلة الصيفية تكون جزء من هاي البرنامج اليومي، فيها عبارة عن مطالعة قراءة، الإشي اللي بحبه ابني بخليه يقرأ ويطلعه. أنا مع أنه بالعطلة الصيفية نحط من برنامج ابننا اليومي أنه أعطي ابني مجال يطلع مع أصدقائه. الطفل شخصيته الاجتماعية بدأت تنمو، كيف بدأت تنمو؟ من خلال أصدقائه، جيرانه، مع أنه أكون ضمن برنامجه فترة معينة أنه يتفاعل مع هالأصحاب اللي تكون من علاقاته الشخصية.
بالتالي أنت تشجع يعني أو وتحث الأباء على إشراك أطفالهم في ما يسمى من الخيمات الصيفية، مش هيك يعني؟ لأنه هذه هي بتكتسب يعني تفاعل اجتماعي.
أكيد دكتور، يعني المخيمات الصيفية لها جزء مهم، سواء بنيجي بنحكي على تنمية المهارات، اللي نقطة أخرى بدنا نحكي عنها، إنه أولادنا في عندهم هوايات ميولات معينة، أنا بقدر أستغل العطلة لتنمية هاي المواهب. فإذا إذا ابني كمثال كان عنده موهبة في الرسم، موهبة في إلقاء الشعر، موهبة في الرياضيات كمثال، أنا بقدر ألحق ابني بدورات اللي تطور من هاي المواهب الموجودة عند ابني. إذا شفت كمثال، نيجي لنقطة تانية أكاديمية، إذا شفت ابني عنده ضعف واضح كمثال في المهارات المرتبطة بالقراءة والكتابة، ممكن ألحق ابني بدورة تقوية. وأكيد الدورة مش راح تكون نمطها زي نمط المدرسة بقيود صعبة على الطفل الآن يتجنبها. فأنا مع أنه ننمي الطفل، نقاط القوة نعززها في العطلة، نقاط الضعف نبدأ معنا 3 أشهر بنقدر نقوي ابننا في كل هاي المجالات اللي بنشعر أنه ابننا ضعيف فيها. الآن وجود دورات، مراكز تعليمية قد تكون مساندة، ولكن ضمن أسلوب جذاب للطفل بحيث أنه تحقق الهدف اللي احنا بنرجوها.
جميل. دكتورة كريمة، احنا بنعرف يعني في مناطق السلطة الفلسطينية، في مناطق دولة فلسطين بطبيعة الحال، يعني صار كثير من العطل في هذا العام، يعني بصراحة ما كان في استقرار كبير، ما كان في، كان في فاقد تعليمي كبير، والكل مجمع عليه انه في فاقد تعليمي كبير. كان في يعني اضراب معلمين استمر لقرابة شهرين، كان في عندنا احداث سياسية بصراحة، وفي اجواء طبعا الامطار وغيره، فبالتالي في عطل كثيرة. يعني بصراحة اظن انه اطفالنا في إجماع تام على وجود فاقد تعليمي كبير جدا. هلأ الوزارة وضعت خطة للتعويض، ولكن لن تكون الوزارة قادرة على تعويض هذا الفاقد الكبير. الآن إحنا كأهل، مدام عندنا 3 أشهر في الصيف، كيف يمكن استغلال هذه الفترة لتعزيز الفاقد التعليمي أو للتقليل منه، وخاصة في المهارات الأساسية في القراءة، الكتابة، الرياضيات، الحساب، المفاهيم الأساسية والمهارات الأساسية في حياة الطفل؟
نعم، بدي أقسم السؤال لقسمين. قسم جيل الطفولة لحد جيل 7 سنين، والأطفال اللي بعد 7 سنين فما فوق. 7 سنين فما فوق أنا بدي مجبرة أنا أعمل برنامج، ومن ضمنه كمان الطفل يعرف وأعلمه على المسؤولية، ويعرف إنه إذا ما سكرنا هذه الفجوة التعليمية، المواد التعليمية، السنة القادمة رح يكون في تأخر. الأطفال مش كلهم مثل بعض، في فروق فردية.
صحيح.
وفي منهم اللي بيجي السنة اللي بعدها الفاقد الدراسي بيقدر على طول يسكره بفجوة، لأنه الطفل كمان بنمو فكره خلال الأشهر هاي عادي. ولكن في أطفال إذا ما مرقنا معاهم بالشكل الفردي للمواد هذه رح يكون في فجوة، ورح يكون في تأخر عندهم اللي هو مش بسببهم. فأنا ما بدي يكون الأهل يصيروا في صراع في بداية السنة الجديدة. الآن قبل ما نطلع على العطلة ضروري جدا إنه الأهل يتواصلوا مع المربين مع الـ مع الـ مع المات طعون السبع سنين فما فوق. انا بقول يا يعرفوا ايش المنهج اللي كان لازم يمرقوه، يكون عندهم خطة ويتساعدوا. انا بعرف انه بالمؤسسات التربوية الاهل لما بيلجأوا للمؤسسة ما حدا بسكر الباب بوجههم، ضروري ياخذوا مسؤولية على نفسهم ان هم جزء لا يتجزأ من اكمال الفجوة، وبالمرافقة للطواقم التدريسية قبل ما يطلعوا العطلة. ناخذ الجيل الاصغر، الجيل الاصغر احنا يعني نفهم انه هم ما باجي بقول له اسمع في عندك تكمل الحروف وتبدا تتعلم القراءه
نعم.
وما الى ذلك. لا، انا باجي عن طريق الالعاب التربويه الترفيهيه اللي ما بيشعر، بس انا ضمنا بكون عارفه ايش في عنده لازم يعرف. على سبيل المثال الصف التمهيدي، أطفال الصف التمهيدي ضروري جدا يكونوا عارفين مثلا كل الحروف اللغة العربية صوتا وصورة، ويعرفوا يميزوا الحروف، يعرفوا مثلا يعدوا تنازلي من العشرة للعشرة تصاعدي تنازل، يعرفوا مقارنة مجموعات تقدير. هاي الأشياء اللي أنا بحكيها عمليا بدي أنا يسمعوها المستمعين ويعرفوا انه هاي ضمن المنهج، ولازم هم من يكونوا يسكروا الفجوة ويعرفوا اطفالهم اذا ما سكروها مساكين الاطفال، لاني بقول مساكين رح يعانوا بالسنة الجديدة ويصير في نوع من الصعوبة عند المعلمين المربيات منه انه يمسحوا قديش لازم يكون عندهم كفاءة، ومن ناحية تانية كمان بدهم يعطوا يلتحقوا بالتحصيل التعليمي المطلوب حسب المنهج. لذلك الأطفال الصغار بدهم يطلعوا على المنهج ويعطوه كله عن طريق اللعب، لأنه هذا جيلهم هيك، وضمن برنامج مخطط وعادي، وما نحزن ونقول إنه واو هي عطلة. لا، من خلال الأجهزة الذكية، الألعاب الترفيهية ندخل فيها المضامين التعليمية اللي هي موجودة بالمناهج. لقيت كمان مرة الرحلات بالطبيعة أنا بقدر أخذ معاي، وهذا المنهج اللي تعلمناه بالأيام الكورونا إنه أنا بأخذ المواد التعليمية معاي بالساحة برا، نفسيا الطفل بشعر براحة واستيعابه للمادة سهل. فأنا بقول يعني نعمل وكأنه غرف صفية بالطبيعة، المحتوى موجود معاي ولكن أنا بقدمه على طبق من ذهب للطفل، بأكل بشهية المواد هاي.
نعم.
بيكون مع أصدقائه مع أقرانه. الجيل المراهق مثلا بنعمل بيناتهم ترابط اجتماعي، وكمان هناك بنعمل إدخال المنهج، إدخال كل الفجوات، لأنه أنا بقولكم ضروري جدا تسكير الفجوة. صار في فجوة كبيرة، تقريبا نص المنهج لم يكتمل، 50% منهج معناته الأطفال هم من نفسهم الضائقة.
إذن دكتورة أسف على المقاطعة، يعني كلامك جميل جدا. إذا إحنا يعني مجمعين إنه المنهج لم يكتمل، فاق التعليم كبير، وما بصير نقعد إحنا نحمل المسؤولية لوزارة التربية والتعليم الوحدة. إحنا كأهل لازم نتحمل هالمسؤولية، ولازم نشوف أولادنا بهالسنة هذه شو المهارات الكتابية صحيح. اللغوية اللي عمالها ما وصلتهم بطريقة صحيحة، ولازم نعمل سوية على تعزيزها بالعطل الصيفية باستخدام وسائل ممتعة للأطفالنا
صحيح.
مثل ما تفضلت الرحال، الأنشطة الرياضية، استخدام الأجهزة الذكية. وبالتالي بصراحة الأهل، وأنا بحكي للأهل فعلا إنه أنتوا يا جماعة بدكم تتحملوا المسؤولية، لأنه هذه فرصة إنا ثلاث أشهر عمالنا بإمكاننا نعوض بصراحة أطفالنا عن الكثير مما فقدوه. حتى في بداية السنة الجاية يكون أطفالنا ماشيين في الطريق السليم مع أقرانهم.
نعم.
الآن دكتور،
أنا كنت بدي أضيف بس إشي صغير.
تفضلي.
يعني بعد إذنك دكتور.
تفضلي.
ضروري يكون جدول زمني فيه استقرار. الطفل وحتى الطفل اللي يجي له 16 و17 أنا بقول تمام، الاستقرار والجدول الزمني الثابت بعطي استقرار وأمن نفسي عند الطفل. العشوائية نبتعد عنها. صحيح. مش نقول إنه هني أنا علمت اليوم الحروف بكرة خليهم يناموا لساعة 10. لازم يكون في استقرار وثبات في البرنامج.
صحيح.
بيتضمن ترفيه، يتضمن متعة، يتضمن رحلات، يتضمن خروج من البيت، يتضمن فعاليات أنشطة خلال البيت، ولكن في نوع من حتى توثيقها بشكل مبرمج. وحتى ساعات النوم أنا ما كنت بخليها كمان عشوائي، لأنه جزء من حياتنا الأساسي إنه يكون ثابت ومدروس هو النوم.
نعم.
فكمان لازم يكون نبعد كثير عن العشوائية ونجدول بثبات الأمور بمشاركة الأطفال.
طيب إذن يعني دكتورة كريمة المدهون خبيرة الطفولة المبكرة ومفتشة رياض الأطفال في القدس، شكرا لك على هذه المشاركة، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن. وننتقل في ختام هذه الموضوع وهذه الحلقة دكتور فراس، يعني بصراحة تحدثنا، إذن كلنا نهتم بأولادنا، لا أحد لا يهتم بأولاده، لكن بصراحة أحيانا لا نعرف كيف نهتم بهم. الآن السؤال، يعني ماذا تنصح من يستمع إلينا الآن عبر شبكة أجيال إذاعية ونحن على أبواب أو دخلنا في العطلة الصيفية، وبالذات نريد أن نركز على مهارات بصراحة هي ضائعة غير مستخدمة كالقراءة، ذكرت أهمية القراءة والمطالعة لأطفالنا، ونحن يعني طول عمرنا نتعلم وخير جليس في الزمان كتابه. هلا بعضنا قد يكتفي بالقراءة ويطلب أطفال القراءة عبر الهواتف الذكية وعبر الأجهزة الذكية، لكن أعتقد وجود كتب، وجود قصص، مشاركة أطفال فيها أمر مهم جدا، ما رأيك ذلك؟
أكيد دكتور، يعني نركز أخرى مرة أنه العطلة هي باب للتنفيس الانفعالي عند الطفل. دورنا إحنا كآباء وأمهات نستغل هاي الفترة الطويلة إلى حد ما في إكساب الطفل أكبر قدر من الجوانب المفيدة لشخصيته. الآن دورنا ننظم، نبرمج، نوجه الطفل لاستغلالها بأكبر قدر ممكن. أكيد زي ما تفضلتوا في فاقد تعليمي خلال الفترة اللي صار فيها إضراب المعلمين، دورنا إحنا كأهل نحاول نعوض قدر المستطاع هذا الفاقد. مشكلتنا إذا كان الأهل إلى حد ما أميين ممكن هنا نلاقي مشكلة أصعب، ولكن أنا مع أنه نوفر لأبنائنا فترة من ضمن برنامجهم اليومي لمراجعة ما تم أخذه بالسنة الدراسية اللي صار فيها الفاقد التعليمي. إن توفر وقت أكثر عند الطفل ممكن لأن نزوده بالمناهج اللي للسنة القادمة يطلع عليها، يأخذ فكرة عامة عنها، من باب نقلل إلى حد ما الفاقد التعليمي اللي حدث مع أبنائنا. الأصل تكون العطلة ممتعة مفيدة تربوية للطفل بأكبر قدر ممكن.
يعني حديثك أيضا والدكتورة كريمة المدهون ممتع، شكرا لك دكتور فراس أسمر خبير علم النفس التربوي. وإذا أعزائي يعني نسأل الله أن تكون عطلة أبناؤنا ممتعة ومفيدة، وسوف نتحدث عن هذا الموضوع أكثر وأكثر في الحلقات القادمة، حيث سوف نعطي المزيد من التفصيل كيف نساعد أنفسنا وأبناءنا على أن تكون هذه العطلة الصيفية عطلة ممتعة ومفيدة. في نهاية البرنامج أشكركم مستمعي راديو أجيال وأشكر زميلي في الهندسة الإذاعية، وبعد قليل نلتقيكم في الجزء الثاني من برنامجنا وهو أيام زمان. شكرا لكم، شكرا لك دكتور فراس.
أيام زمان محاولة للغوص في تجارب الماضي لاستخلاص الدروس والعبر بما ينفع الآن وفي المستقبل. أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.
إذن أحبائي مرة أخرى أرحب بكم، ما زلت معكم بركات فوزي القصراوي في الجزء الثاني من برنامجكم أجيال والمجتمع وفي أيام زمان. في أيام زمان وسقل على أيام زمان عندما كانت الأسرة الفلسطينية تعيش حياة بسيطة خالية من التعقيد، تملأها الضحكات الجميلة والنكات والحزازير والقصص، ولا تنسوا الحكايات الشعبية. أيام وزمان كانت أمهاتنا يشغلن جل أوقاتهن في إعداد الطعام وتخزينه، ويقمن بمتطلبات البيت إضافة إلى العمل في الحقل والزراعة. لم تكن أمهاتنا تتذمر أو تشتكي، بل كانوا أو كنا يقمن بهذا العمل بود وحب ورضا وسعادة. أيام زمان كانت الزوجة ترى حياتها بحياة زوجها، تحضر له الطعام ولا تأكل إلا معه عند عودته، تساعده في عمل الحقل وغيره، لا تتأفف، والحياة بينهما كانت بسيطة ولكنها كانت مليئة بالحب والانسجام والتناغم والتكامل. أيام زمان لم تكن أكلاتنا كثيرة ومتنوعة، والأكلات الخاصة كانت هي أكلة المفتول والقدرة والفتة والمقلوبة، كانت تطبخ في المناسبات السعيدة أو لا سمح الله في المناسبات الحزينة إضافة إلى الأعياد. أما الحلويات ولم تكن أيضا متنوعة، كنا نعرف الكنافة النابلسية والملبن الخليلي وكعك القدس وقطين سلواد. ولا ننسى الزلابي، الزلابي يا جماعة والمطبق لما كنا نرش عليه السكر والسمن البلدي، عن جد كانوا كثير زاكين، ولحد الآن زي ما بقولوا طعمهم في ثمنا. أما خبز الطابون هذا له حكاية، وأي حكاية. أمهاتنا كنا يعجن العجين في وسط الليل حتى يخمر عند ساعات الفجر الأولى، والأطفال على موعد قبل الدراسة مع الأرغفة الساخنة لأكلها وأخذ عصرونتهم إلى المدرسة. من منكم لا يذكر كم كان لهذا الخبز الساخن الطازج له طعم، وله ما زال هذا الطعم يعني نتمنى أن يبقى معنا. أما الثلاجات لم يكن يعرفها الناس أيام زمان إلا العدد القليل منهم، فكانت أمهاتنا وجداتنا يتركن حبات التين والعنب في الندى أي في الهواء الطلق عوضا عن الثلاجات القديمة، لنتلذذ بأكلها باردة في أوقات الصباح الباكر. أيام زمان كانت حياتنا بسيطة، ليس فيها تكلف، ليس فيها مجاملات، تسودها البساطة، تسودها الثقة والمحبة بين الناس، الكل يحب، لا يوجد تعصب لدين ولا لفصيل ولا لبلد، الكل يحب بعضه بعضا. نفتقد هذا الزمن الماضي، نفتقد هذا الأكل اللذيذ، ونفتقد هذه الأيام الخوالي، ونحن إليها. وفي النهاية نقول لكم أعزائي شكرا لكم لاستماعكم، ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام زمان محاولة للغوص في تجارب الماضي لاستخلاص الدروس والعبر بما ينفع الآن وفي المستقبل. أنتم في الاستماع إلى برنامج أجيال والمجتمع.